الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين خليل الرحمن، من أرسله الله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويشملنا بعطفه وكرمه، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين، اللهم آمين. بداية أعتذر عن خروج المفاجئ يوم الخميس الماضي، وما كان ذلك إلا بسبب أن الكهرباء انقطعت ثم عادت مرة أخرى. أما صحابينا في هذه الليلة فهو أحد أربعة نفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلامهم. ولكن قبل أن نتحدث عن إسلامه، تعالوا لنتحدث عن شيء من حياته قبل ذلك. لقد سجل التاريخ أنه المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة، وذلك أن أمه دخلت مع طائفة من أترابها إلى جوف الكعبة للتفرج عليها، وكانت يومئذ أي الكعبة مفتوحة لمناسبة من المناسبات. وكانت والدته آنذاك حاملا به، ففاجأها المخاض وهي في داخل الكعبة فلم تستطع مغادرتها، فجيء لها بنطع أي بقطعة من جلد فوضعت مولودها عليه، وكان ذلك المولود صحابيا الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وصحابينا الجليل هو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، إذن هي عمته. نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب، عريضة الجاه واسعة الثراء، وكان إلى ذلك عاقلا سريا فاضلا، فسوده قومه وأناطوا به منصب الرفادة، وهي إحدى المناصب التي كانت تفتخر قريش بها في خدمة الحجاج. فكان يخرج من ماله الخاص ما يرفد به المنقطعين من حجاج بيت الله الحرام في الجاهلية، وكان إلى ذلك صديقا حميما للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فهو وإن كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، إلا أنه كان يألفه ويأنس به ويرتاح إلى صحبته ومجالسته. وكيف لا، والله عز وجل قد أعد رسوله لمهمة عظيمة، فكيف لا يؤنس ولا يألف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادله ودا بود وصداقة بصداقة. ثم جاءت آصرة القربى فوثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وربما يعجب السامع بعد الكلام الذي قلناه من علاقة حكيم بالرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية القربى والصداقة، إذا علمنا أن حكيما رضي الله عنه وأرضاه تأخر إسلامه، بل أنه لم يسلم إلا يوم الفتح، فتح مكة، حيث كان قد مضى على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 20 عاما. فقد كان المظنون برجل مثل حكيم بن حزام حباه الله عقلا راجحا، ويسر له قربا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المؤمنين به، المصدقين لدعوته، المهتدين بهديه. ولكنها مشيئة الله، وما شاء الله كان، ولا وما لم يشأ لم يكن. وكما استغربنا وتعجبنا من تأخر إسلام حكيم بن حزام، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه يعجب أيضا من ذلك. فهو ما كاد يدخل الإسلام ويتذوق حلاوة الإيمان، حتى جعل يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في عمره وهو مشرك بالله، مكذب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلقد رآه ابنه بعد إسلامه يبكي، فقال له: ما يبكيك يا أبتاه؟ فقال: أمور كثيرة كلها أبكتني يا بني، أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أنني أنفقت مل الأرض ذهبا لما بلغت شيئا منها. الثانية أن الله قد أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي: لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من مكة. فما لبثت أن جرت إلى نصرة قريش جرا. ثم إنني كنت كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش لهم أسنان وأعمار متقدمة وأقدار متمسكون بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم وأجاريهم، ويا ليت أني لم أفعل، فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا، فلما لا أبكي يا بني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من رجل له مثل حلم حكيم بن حزام وفهمه كيف يخفى عليه الإسلام، وكان يتمنى له وللنفر الذين هم على شاكلته أن يبادروا إلى الدخول في دين الله. ففي الليلة التي سبقت فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. ومن فضل الله عليهم جميعا أنهم أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. وحين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، أبى إلا أن يكرم حكيم بن حزام، فأمر مناديه أن يناديه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة فهو آمن، ومن وضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة، ودار أبو سفيان في أعلاها. أسلم حكيم إسلاما ملك عليه لبه، وآمن إيمانا خالط دمه ومازج قلبه، وآلى على نفسه أن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية أو نفقة أنفقها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمثال أمثالها. وقد بر بقسمه رضي الله عنه وارضاه. من ذلك انه آلت اليه دار النبوة، وهي دار عريقة ذات تاريخ، ففيها كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية، وفيها اجتمع سادتهم وكبراءهم ليأتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد حكيم بن حزام أن يتخلص منها، وكأنه كان يريد أن يسدل ستارا من النسيان على ذلك الماضي البغيض، فباعها 100,000 درهم. فقال له قائل من فتيان قريش: لقد بعت مكرمة قريش يا عم. فقال له حكيم: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل. وحج حكيم بن حزام بعد إسلامه، فساق أمامه 100 ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم نحرها جميعها تقربا إلى الله. وفي حجة أخرى وقفت في عرفات ومعه 100 من عبيده، وقد جعل في كل عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام، ثم اعتقهم جميعا. وفي حجة ثالثة ساق أمامه 1,000 شاة، نعم إنها 1,000 شاة، وأرى قدمها كلها في منى، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا إلى الله عز وجل. وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه 100 بعير، وكان يومئذ حديث إسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراك نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا. وبر حكيم بقسمه أصدق البر. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دعاه أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق دعاه إلى أخذ عطائه، فأبى أن يأخذ منه شيئا. فقام عمر في الناس وقال: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائه فيأبى. ظل حكيم كذلك، لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الدنيا. رضي الله عن حكيم بن حزام وأرضاه، فقد كان بارا بقسمه وفيا لعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله منه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحكيم بن حزام وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنبينا قبلهم في الفردوس الأعلى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الخير والغفران، وأسأله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا والعصيان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أجمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. آمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا أخواني على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، رفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم الآخرة.